شاركنا في الموضوع، وكما قال تعالى فنشد عضدك بأخيك. نعم معليش، لكن أهل العلم المتخصصين في طلب العلم لهم مزية. ماذا يبدو لكم في هذه الخاصة؟ والخلاصة كيف نوفق بين النهي العام وصيام الرسول عليه السلام ليوم السبت إذا صادف يوم التشريع هو يوم سبت؟
ويقدم النهي العام.
بلاش نيتي يعني. نحن نريد أنت ماذا تعني أو ماذا يبدو لك؟ نحن ما نريد أن نحرج على أحد.
نعم.
في عندك رأي نستفيده فاطرحه جزاك الله خير، ثم بعد ذلك ننظر الإخوان الآخرين إذا كان عندهم رأي، لأن البحث العلمي ليس فيه انحياز لشهر دون آخر أو لطائفة دون أخرى.
وشيخنا ابن حزم يقول إذا أتى نهي ما إباحة فقطعا النهي متأخر عن الإباحة، لا يكون نهي إلا بعد إباحة. ويقول إذا أتى نهي في نص وإباحة في نص وتعارضا يقدم النهي، لأن الأصل في العبادات المنع حتى بالدليل.
نعم هذا معروف منذ الليلة السابقة ذكرنا من قواعدهم الحاضر مقدم عن المبيح، لكن أنا أسأل ليقول ويتأول حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فضيف من عنده باجتهاده إلا إذا قام معه يوما. هذا الذي يقول بهذه الإضافة، فما الذي يمنعه أن يقول نهى عن صيام أيام التشريق فإذا اتفق أنه آخر يوم من أيام التشريق السبت نخرج من النهي لأنه ضم إليه يوما بعده كما فعلنا في حديث لا تصوموا يوم السبت، علما وهذه ناحية اعتقادي مهمة في تأكيد في النهي عن صيام يوم السبت أكثر من صيام أيام التشريق، لأنه يقول إلا فيما افترض عليكم ولو هذا لم يأتي في أيام التشريع فيما أعلم. نعم.
هو كان الكلام في المرة
السابقة هو كان يعني الله عما بارك الله فيك، ما نعيد الماضي، نحن نريد الآن أن نعيد
الماضي. تفضل. تفضل.
القاعدة
أن الفضل يفضل عن الإباحة.
جميل.
لكن أنا أتفق كلام ابن تيمية على أن هذه القاعدة ليست مضطردة، فإنه إذا تغير أن هذا الفضل يأتي مخصوص من الشرع نفسه فإن معنى ذلك أن الإباحة أقوى منهم، فلما نظرنا في أيام في صيام السبت اللي هو فيه حظ الذي تطردها القرآن وقلنا إنه في أحاديث أخرى قد أباحت يوم السبت، فهنا دل على أن هذا النهي ليس على عمومه، هذا النهي جاء إذا جاء السبت ومعه الجمعة يصام الذي تطردها السبت والأحد، فهذا النهي ليس على عمومه، فمن هنا كنا إن حتى نعلم بالأحاديث كلها إن يوم السبت إذا جاء معه يوم آخر فإنه يعني يوم جائز، أما إذا جاء منفردا فإن صيامه لا يجوز، أما مثل أيام التشريق فما جاء هذا التخصيص أبدا، يعني النهي من أيام التشريق ما جاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى على يوم التشريق إما إذا جاءت وقت كذا أو إلا إذا أخذه كذا أو إلا إذا جاء بعد كذا، يعني ما جاء في السبت لا يخصص، أما في السبت جاء لا يخصص.
هذا دعوة مش جاءت في الشرع، هذا فعل منك ومن غيرك ممن سبقك، لما بتقول ما جاء تخصيص هنا جاء التخصيص هناك هذا كلام غير كريم وغير دقيق. ليه؟ لأن التخصيص المدعى ما هو من الشرع، إنما هو من الذي يتمسك بالشرع ويحاول التوفيق بين النصوص، ففي فرق بين قولك جاء في الشرع كذا، يعني في الفرق بين الاجتهاد حول هذه المسألة وبين النص على هذه المسألة في فرق كبير جدا. فإذا كنت تقصد خلاف المتبادر للفظة أنه جاء في الشرع التخصيص هذا فهم منك، وبناء على هذا الفهم أوردت السؤال السابق، أنت لما بتقول يعني أو أريد أنا أن أقول الصواب أن تقول أنت ومن سبقك بهذا الرأي أنا أخصص حديث لا تصوموا بحديث صوم الرسول عليه السلام، صحيح هذا التعبير ولا لا؟ وهذا بلا شك أضيق من القول أنه جاء في الشرع التفصيل، ماشي معي؟ إلى هنا بقول نهى عن صيام أيام التشريق، وعندما أن الرسول عليه السلام صام يوم السبت، فألا يبدو لك أنه في هنا تعارض ولا ما في تعارض؟ بارك الله فيك. إذا أجل لنا التعارض بين النصين. إذا كان النهي عن أيام التشريق نهي عاما وجاء فيه يوم السبت ودخل في العموم، أي النهيين أقوى؟ النهي العام الذي دخل فيه يوم السبت أم النهي الخاص الذي جاء عن الصيام ليوم السبت؟ أيما أقوى في النهي؟ فليش النهي الخاص؟ فأنت الآن تعكس الموضوع تماما، أنت تجعل النهي الخاص دون النهي العام، ومعنى هذا أنه النهي الخاص الذي لا يدخله التفصيل وبالعكس النهي العام يدخله التفصيل، عكست الموضوع. كأنك تقول النهي العام عن صيام أيام التشريق أقوى من النهي الخاص عن صوم يوم السبت، مع أن النهي العام هذا يمكن أن يدخله التفصيل. أي بعبارة أخرى، تخصيص نهى عن أيام التشريق بصيام الرسول عليه السلام يوم السبت أهون، وأنا لا أقول ذلك بطبيعة الحال لأنه أنا متمسك لا أجال بالقاعدة الحاضر مقدم عن المبين، لكن إن قال قائل لابد من التقييد أو التخصيص، التخصيص نهى عن صيام أيام التشريق إذا كان آخر يوم منه يوم السبت بصيام الرسول عليه السلام أهون من تخصيص النهي الخاص المنصب على يوم السبت، وبخاصة أنه صرح بالاستثناء فقط ما افترض علينا. فإذا ما الذي يحملك أن تتمسك بالقاعدة كما أنا أفعل تماما في نهي عن صيام أيام التشريق فتقول الحاضر مقدم على المبيح، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتمسك بنفس القاعدة في نهي عليه السلام عن صيام يوم السبت بخصوصه وبخاصة أنه حصر بعد أن عمن خصص، وهذا أقوى للعموم بعدما جاء هذا التخصيص وهو إلا في مصر عليكم؟ لماذا لا تطبق نفس القاعدة؟ ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ استثنى يا أخي.
نعم، إلا أنه صلى عليه وسلم. فهنا يعني الكلام التالي لما ذكر أنه إذا جاء عمومان فرمي من قاعدة ممكن تطبق أيضا في كما ذكر المثال الداخل إلى المسجد في أوقات النهي، هذه القاعدة ممكن أن تطبق هنا إن الحاضر يقدر على المبيع، ولكن لما نظر إن هذا الحاضر يعني في أو يحبطك العبارة يعني جاء يعني هناك في هذا الحاضر إن صلى صلاة الفجر بعد وقت النهي، وإن رسول الله صلى صلاة الظهر في وقت النهي بعد العصر، وإن ممكن أن يدخل الداخل إلى المسجد ويصلي العصر مع الجماعة ويقول قد يكون صلى الله، فهذا يكون يعطيها في حقي في وقت النهي. فإذا قلت برغم أنه يعني إيه التخصيص يعني من نفس الشريعة وتخصيص من يعني الشخص اللي يحطيته متهمه لهذه الحديث كلها، فيقول ان هذا لم يخصص بهذا، فاذا يقول الفعل اللي هو الان انه يامر الداخل المسجد بالصلاه هذا اقوى من النهي عن صلاه هذه الاطفال، ولذلك يعني اكثر هو من الكافر اللي يصلي صحيح المسجد. فانا اقول ان المساله تكون متشابهه من هذا الباب، ان هذا كان الشخص ايضا هذا نهي عام، هذا لم يخصص كان الشخص يعني. فجاء انه أبيح له أن يصوم السبت أو أبيح للمرأة وسلم أذن لها وقال أكلت لها من أرض قالت له لا قالت أريد أن يصوم الغيط قالت له لا فهنا يعني كأن في إباحة مثل يوم الجمعة مع السبت أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صوم السبت والأحد فإذا يصوم هذا يعني متابعة للقائلة الأولى إن هذا الصيام السبت مخصص لهذا مثل هذا أما إن أنا أراد أن يصوم السبت مفردا
يعني تريدني أن أعيد البحث السابق؟ هل تريد هذا يعني؟ لأنك تكرر البحث السابق.
وهذا
سؤالك. بس معنى كلامك تريد أن أعيد الرد السابق؟ هذا ما يحسن يا أخي. أنت إلا كررت البحث السابق لا أقل مرتين إن لم يكن ثلاثة. ما الفائدة من ذلك؟ ثم الآن أنت تفتح ثورة. ابن تيمية لما قال يأتي مقصاني عامان فما الفساد يقول ننظر النص العام الذي خصص يكون أضعف من جبالة النص العام الذي لم يخصص صح؟ الآن أنت أرني النصين العامين في مسألتنا المتناقضين وقل لي أيهما المخصص العام المخصص وأيهما العام الذي أطلق ولم يخصص هات نشوف وأرجو أن لا تخرج عن هذا وتعيد البحث السابق لأنك ستضطرني أن أعيدنا كمان غدي السابق وهذا يعني لا فائدة منه كما لا يخفى على الجميع لعلك فهمت فيما أظن رفيق ما هو النص العام المخصص والنص العام الذي لم يخصص في مسألتنا هذه هذا ايش هو عام ولا خاص
على قصد يوم السبت
لا
لكن عام سواء يعني السبت دخل قدام شيء او
هذا مقصود اذا هذا نص عام الى الان ما طرا عليه تخصيص هذا النص العام الذي يقابله
هذا الجواب
المسألة التي يدندن حول كلام كميه وأنت تركن إليه نصان عامان إما في النهي وإما في الأمر أحدهما خصص بشيء من الخارج والآخر بقي عاما فيسلط العام الأعم الذي لم يدخل التخصيص على النص العام الذي دخله التخصيص فليس هذا هو الموضوع هي بكرر أنا ثاني مرة معترفا لكن قال الحائط للوسد لم تشكني قال سلم يدخني فالشاهد هنا الآن في عنا نهي عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في مفطره صح؟ فهو من هذه الحيثية عام فما هو العام الذي عارضه حتى ننظر أيهما دخل فيه التخصيص فنسلط عليه الذي لم يدخل عليه التخصيص ما اظنك تجده طيب بارك الله فيك تفضلوا تكملوا المهم انا فكرتي وضحت يعني النهي مقدم في الامرين تماما سواء في صيام يوم السبت اذا كان معه يوما او في صيام يوم التشريق اذا كان معه يوما ومن يفرق فهو متناقض.
يعني احتمال يعني يجري في اصلا الكلام
كلام يعني يسجل الدرس بعدين بدل الدرس.
قد تجري كلمه مفيده يعني يمكن ان نلتقطها.
على من تريد.
يكون في سؤال كنت أنا سألته في أول مقدم يعني وهو بالنسبة لدخول الجيش والشرطة
دخول إيه؟
الجيش والشرطة إيه؟ فهو تلاحظت أنا مع بعض الناس فأورد علي المسألة التي يقولها الجميع وهو إن الخطية تكون المفروض تكون مطابقة للواقع يعني نجد حلا عمليا تقول مثلا لو فرضنا ان نهينا عن دخول الجيش والشرطة عامة، فخرج المصلحون وخرج الذين يبغون الجهاد نحو ذلك وهجمت علينا اسرائيل او اي دولة اخرى، يعني ترى كيف يكون الحل؟ يعني هذا يتردد كثيرا، فانا احببت ان انا يعني اخذ الجواب يكون فيه علاج للواقع.
ما في إشكال للعلاج للواقع البحث هل يعالج بمعصية الله أم طاعته؟ لا اختلاف بين اثنين أنه يجب معالجة الواقع.
نعم.
لكن الخلاف هل يجوز معالجة الواقع لمخالفة الشرع؟ ولعبارة أخرى، هل في الشرع ما يعرف عند الأوروبيين عملا وربما أيضا كلاما؟ الغاية تبرر الوسيلة؟ هل في الشرع مثل هذا؟ طبعا لا. جائزة التي من الواقع أن الفتاة بل والفتى بسبب الاختلاط بين الجنسين في تلقي دروس الطبابة، فما هو حل المشكلة؟ يأتي الشبهة على نحو ما ذكرته، إذا زيد من الناس المتحمس لدينه منع زوجته، وعمر من الناس منع أخته، والثالث منع بنته إلى آخره، من الذي سيتقدم للقيام بحل هذه المشكلة؟ أو بعبارة أخرى فقهية، بالقيام بهذا الفرض الكفائي؟ نقول لا خوف عليكم، لا تتصوروا أن كل المسلمين والملتزمين سيكونون على هذا الرأي، فستجد هناك أشخاص كثيرين يقولون هذا تجمد وهذا تشدد، وإذا نحن ما قدمنا نساءنا وأخواتنا وبناتنا حيتولى الأمر الفاسقات من النساء. أنا أقول فليكن الأمر كذلك، لأن الشرع الذي يحرم الاختلاط بين النساء والرجال لا يحرم اختلاط النساء الملتزمات بالمسلمات التي يعصون الله في بعض المسائل، ومن هذه قضية. بمعنى إذا صار عندنا متخرجات في الطب من اللاتي أفتينا بجواز الاختلاط لتحقيق الفرض الكفاية، خرج عندنا عشرات بل مئات الطبيبات، هؤلاء الطبيبات هم سيقومون بتعليم بناتنا ونساءنا لنحن نغار عليهن ولا نسمح لهن بأن يتعلمن الطب في هذا المجتمع المختلف. نفس الكلام أحوله إلى نفس السؤال السابق، إذا نحن المتدينين لأحكام الشريعة بدقة امتنعنا من الدخول في هذه المجتمعات بحجة من الشرع واضحة، لكن ليس كل المسلمين سيتبنون هذه الفكرة، بل ستجد أكثر المفتيين يقول لك معليش والضرورات والمحظوات إلى آخره، فسيتقدم، وهذا هو الواقع، الأكثر من المسلمين لتحقيق هذا الفرض الكفائي، وحينئذ تزول المشكلة التي صورت كما لو أن المجتمع الإسلامي كله تبنى هذا الرأي وأصبح الجيش كله غير مسلم. هذا كله خيال في خيال. ولذلك نحن نقول في خاتمة الجواب، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا نحن تمسكنا بعقيدتنا هذه فليس معنى ذلك أن الآخرين أيضا سيفعلون ذلك، لكن نحن ننصح أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وما أظن أحد يخالف كقواعد فقهية معروفة يخالف فيها أبدا، لولا غض النظر عن هذه المفاسد وتوهم أنه لا قوة للمجتمع الإسلامي إلا التعلم بهذه الطرق المخالفة للشريعة. هذا هي
نعم. لكن يعني أنا أنقل عن الآخرين يعني.
أنا عارف نعم. وناقل الكافر ليس بكافر. وناقل الخطأ ليس بمخطئ.
نعم. هو يعني يقول مثلا انا لو صرحت الواقع يقول ان الجيش بوجود الاخوة الملتزمين فيه تحسن كثيرا جدا، يعني اصبحت الصلاة في الجيش ونحو ذلك منتشرة متفشية، بدليل ان ملتزمين، وكذلك بالنسبة للشرطة يعني عدد المصلين اصبحوا كثرة كثرة، خروج هؤلاء الناس من اللي هم الاعضاء الصالحين من الشرطة من الجيش، نعم هيكونهم مسلمين لكن فسقة، فيرجى ان هؤلاء يظلون في مواقعهم يخدمون المسلمين اللي هم لا يصار الى الهدف بتاعهم الا بوجود امثالهم. فيقولون ان يعني المفسدة المتحققة ما هي؟ حلق اللحية مثلا، في حلق الطوارئ احيانا يسلطون على المسلمين يقبضون عليه، يقولون مفيش اكثر من هذا، ننظر للفائدة اللي هتعود على المجتمع المسلم.
ما في اكثر من هذا؟
نعم.
ما في منع من الصلاة في اوقاتها
الان يعني؟
لان قد يحولون بينه وبين الصلاة مطلقا،
يعني هو يقولون الواقع الان اصبح كثيرا يعني من زي الاول يعني.
لا اصلا احنا لا يقصد الموضوع هذا الواقع الذي يقترح الدخول فيه. نعم. قبل ان يعتدل هذا الاعتدال الذي انت تلمس اليه.
نعم.
هذا الواقع كيف كان؟ فقط المسألة موقوفة على حلق اللحية؟
حلق
اللحية لا، المسألة اكثر من ذلك بلا شك. فكثير من الناس يشكون انهم تفوتهم الصلاة. لماذا؟ لان الوقت الذي حدد لهم مثلا على التمرن لا يسمح لهم بان يؤدي الصلاة في وقتها، حتى صلاة الفجر احيانا الى اخره. بس انا على كل حال لا اخرج عن كلام السابق الا بشيء من التوضيح. هؤلاء الاخوة الذين يدخلون هذا المجتمع، افترضهم 100 افترضهم 1000، هل نتصور العصمة لهؤلاء اذا ما دخلوا هذا المجتمع وفيه تعرضهم لكثير من المخالفات التي المحنا الى بعضها آنفا؟ هل هذا العدد سواء كان 10 أو 100 لانه فرضي يخرجون كلهم سالمين من هذا المجتمع؟ فإذا هذا الذي أنا أدلل حوله، أنا أظن بولدي أن أكده في هذا المجتمع ما دام أنه قائم على مخالفة الشريعة، ولا أنظر إلى الخاتمة التي أنت تفترض الآن، لأني أقول هذه الخاتمة فلتقم على أكتاف غير ابني. ابني انا لا اريد ان اعرضه لمثل هذه المفسدة، كذلك بنتي لا اريد ان اعرضها لاجتماع المختلط في كليات الطبابة لحجة انه لازم يكون في عندنا طبيبات، فليكن بهذا غيري ممن يتساهل او يتسامح او يجتهد اجتهادا خطأ. اذا هذه الثمرة التي انت الان تشير اليها انه تغير الوضع، نحن لا ننكر تغير الوضع، ونحن نقول مثلا حينما نعالج بعض القضايا ولنكن واقعيين، جماعة التبليغ مثلا اليوم حينما نقول يا أخي أنتم ماشيين على طريق هذا خلاف طريق الرسول وخلاف ما تعلنون بين يدي محاضرتكم بعبارة صارت كأنها آية أنزلت بدل خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، بيقولوا عبارة من حافظ إن فلاحنا ونجاحنا إيش على اتباع، وين هذا الاتباع؟ وينه؟ ما هو إلا دعوة؟ إيش يكون الرد؟ يا شيخ أنت كأنك ما لك عايش معنا، كم وكم من الناس كانوا تاركين الصلاة صاروا يصلوا، كم وكم من شاربين خمر تركوا، كم وكم. أنا أعرف هذه الحقائق، لكن نحن جوابنا أكبر صوفي دجال على وجه الأرض يدعي وربما وحدة الوجود، تجد الناس البسطاء مستفين حوله متعبدين صالحين، كانوا يسكرون كانوا لا يصلون صاروا إيش يصلون، هذا نحن نشاهده. لكن هل ننصح بانه اولادنا واطلاب اخبابنا انه يروحوا يتسددوا على هذه الجماعات لانه في ناس كانوا فساقا فصاروا صالحين. لا، هذا ينطبق عليه تماما قوله عليه السلام ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي روايه ان الله لا ينصر هذا الدين باقوام لا خلق لهم. الان جماعه التبليغ هي كليشتهم ارتلاه النجاح باتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكنهم يخالفون السنه عقيده وسلوكا وعباده لانهم لا يدرسون السنه. لكن في فائده من جماعه التبليغ هذا لا يمكن ان ينكره احد ابدا. هل هذه الفائده تبرر لهم استمرارهم على انحرافهم عن السنه؟ طبعا الجواب سيكون لا، هذا على الاقل في فهمنا نحن، فهم الاخرين لا، ما دام في فائده نحن ماضين على هذا السبيل. وهكذا الجواب بالنسبه لهذه القضايا تماما، ما دام في فائده من دخول افراد من المتدينين المسلمين في اي مجتمع من هذه المجتمعات فاذا خليه يدخلوا، هذا معناه فلنفادي نحن ببعض اشخاص منا في سبيل تحقيق هذه الغايه. لكن هذه الغايه يمكن تحقيقها بالسلوك على طريق الله ورسوله، لكن هم قوم يستعجلون، يقولوا كيف هاي يدوني عندهم نظم عندهم أسلحة وإلى آخره، كيف نتعلم استعمال هذه الأسلحة إذا نحن ما دخلنا؟ الآن أنتم ترون قصة تعتبر الحقيقة جوابا عمليا. الآن الأفغانيون صمدوا أمام الروس اللي هي من أقوى الدول القائمة اليوم، هل تظنون أنه الأفغان كشعب كانوا متمرنين على الأسلحة؟ أبدا. لكن ربنا عز وجل إذا عباده أخلصوا له في اتباع شريعته، وهذا من معاني قوله تعالى ولا ينصرنا الله من ينصره، فنحن ما نريد أن نتخذ وسائل منحرفة عن الشريعة باسم انتصار للشريعة. وكما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا نهاية ما عندي من جواب، ونسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا باتباع السبيل الأقوم.
هذا يا شيخ ما حدث الآن في الكويت، في إخوة الآن يرون العمل السياسي، يا إخوة كذلك، وأرسلوا لكم برسالة وباستفسار عندنا إن شاء الله يحبكم. فمن ضمن هذه الكتب آخر كتاب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من ثمور العمل السياسي، فكان من ضمن الكلام بأنه يقول بعض أساليب الدعوة الحديثة لا يخلو من ارتكاب مخالفات شرعية، فلو افترضنا هذا جدلا فإن هذا يكون من المعفو عنه إن شاء الله تعالى. ويقول في مكان آخر فيقول يجب يعني الباب انه يجب ان تكون ايضا من خلال الصحيفه الدعوه والاذاعه والتلفزيون والجامعه والمنصب الحكومي والحزب السياسي والجمعيه الدينيه والمجتمع النقابي دخول النقابات والمدارس والمعاهد، وكذلك يجب ان تشمل هذه الحرب السلميه ويعتبر كل الاساليب القديمه والمتبعه اساليب تقليديه، ويدعو الى دخول النقابات ودخول الاحزاب من خلال قراءه المسلمون والعمل السياسي.
والله ما اسف في هذا، لانه مش ماشي على قواعد شرعيه، دفع المفسد قبل جلب المصلحه، ثم تجد في كلامه شيء من التهرب من اعتراف الواقع، يقول فرضا.
نعم.
شايف؟ وانا بقول يجوز فرضا. وين فرضيه؟ نحن شايفين باعيننا.
نعم.
مخالفات شرعية واقع.
وقل
عنه معفو عنه. إيه افترضنا وجودها فهي معفو عنها. من أين جاء؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ ثم هل هذا هو السبيل والهدي أو الهدى الذي انطلق منه الرسول عليه السلام لإقامة المجتمع الإسلامي وتحقيق الدولة المسلمة؟ الجواب لا لا لا، وإنما
ممكن الجواب
ما أدري، أرسلني يعني سؤال، أنا سألت هذا السؤال وسدي بأجوبة في هذا في المدينة وفي جدة، يعني لما قام العهد الجديد في السودان إجت جماعة من السودان من أخوان أنصار السنة يعني، والتقوا معي وسألوني، قلت له أنا لا أرى أبدا دخول في السياسة، لأنه من آثارها أن ينقلب بدل أن يجذبوا ينجذبون، وهذا هو الذي يقع.
رجل مسلم يخالف بعض الناس من النصارى ويجاملهم، يعني إذا دعوا إلى الكنيسة يذهب إلى في الأفراح وهكذا، ويجاملهم في كل أعياد في كل مناسبة، فبعض المسلمون يعني يرأوه فقالوا أنت تكفر بهذا المعنى.
أنت تكفر؟
قال إنك تخالفهم وتجاملهم، فهو احتار يعني في هذا الأمر، فسأل بعض الناس، في ناس يعني قالوا لو أنت مخالفتك لهم فيها شيء يعتبر من الردة لأنه لا يصلي شيء. يذهب الكنيسة معهم، وهذا يدل على أنه مثلا ممكن يكون شعائرهم معهم ويحتفل معهم في أعيادهم.
ولا يصلي أيضا؟
لا يصلي. بس هاي النقطة مخالفتهم أصلا والاختلاط معهم في أعيادهم، وإذا دعوا في أفراحهم في الكنائس يذهب إليهم. يعني هذه المشكلة.
طيب لو كان هذا ملتزما والله حرصنا على إرشاد هدايته، لكن ما دام تارك الصلاة شو الاهتمام به انه يذهب للكنيسة ويحضر حفلاته والآخر؟ في بعض الأمثال يمكن الأعجمية يمكن أن نسيان يقولوا فلان كلب، مع ذلك لم الكلب لما بيتمول بيرفع رجله حتى ما يصيب النجاسة. هو شو هو؟ هذا السؤال أخي وجهه إلى إنسان ملتزم هو يخشى عليه الانحراف، فننصحه بأن لا يذهب تلك المذاهب، ولا نقول أنه ذهاب تلك المذاهب هو الكفر، أي بمعنى الردة، لكنه بلا شك في معصية وفسق. لكن هل يعني الغريق في الماء ما عاد يضر قطرات من المطر تصيبه؟ عرف كيف؟ هذا ما دام تارك الصلاة اللي هي ركن من الأركان الخمسة، والتي جاءت فيها الأحاديث تؤكد بأن من ترك الصلاة فقد كفر، على الخلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي، هذا بحث آخر، لكن على كل حال فيه ترهيب شديد جدا للمسلم أن يترك ولو صلاة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وكر أهله وماله صلاة واحدة، وقال عليه السلام وهو نص عام من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فهذا إذا كان تارك صلاة بيروح بها الكنيسة هذا محله ما دام هو إيه؟ تارك صلاة. لكن إن رأيتم أحدا من الملتزمين ومتمسكين الشريعة ينحرف هذا الانحراف فينبغي أن يحذر منه، لكن لا نغالي، لا نقول أنه هذا كفر وأن صلاة وعبادة ما عاد تنفعه، كما أننا لا نقر على هذا الفعل لأنه انحراف.
يعني لو يصلي إنسان يصلي يعني ويذهب معهم ويخالفهم
منهاه.
عن
التبايا
يا شيخ.
أنا ما سلمت الأخ ما أريد سلمت أنت وما حد رد عليك، ولا نحن ما سمعنا ولا كيف؟ ما سلمت. سلمت ولا سلمت؟ ما سلمت. معليش هلا لما دخلت سلمت ولا ما سلمت؟ فإذا أنا من واجبي أن أذكرك مش وحدك والحاضرين معك بقولي عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم أي واحدة ثانية في الدرع. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم. وأنا عند الله عز وجل كان ربنا يرفع درجات عاليات بيعمل من حيث الكسب كالمنشار عطار عن ناجل يكسب عطار عن ناجل، فأنت هذا بيخطيك صاحب بيت مثلا منزل يقتضي تطلع بتقول السلام عليكم، بعد دقيقة بتقول السلام عليكم، ما في حرج، وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قالوا له ايه هذا؟ قال الاول قال السلام عليكم هذه بعشر، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين. وهنا عبرة، كثير من اهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع، يقول لك مثلا يقعد اما مع الجماعة او وحده، الله 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 الله، الله. اذا قيل له اذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم، لا يأتيني كل ما بدي فوت اطلع، كل ما بدي فوت اطلع بيقول السلام عليكم السلام عليكم، بلاقيها بالتعبير السوري بايخة يعني مرفوضة مش مقبولة. طيب وهديك مش بايخة، الله الله، يمكن يعود ساعة. ويمكن عندكم دراويش اللي عندكم في مصر بيعلقوا على المسابع في السقف في المحبة هكذا، يلا طق الناس نايمين بيسمعوا الطقطة، شو عم يسوي الشيخ درويش؟ عم يقول الله. يا كيف تصير؟ قول السلام عليكم لا تنسى.
شكرا في السؤال. إن كان طبعا إن الرشوة معروفة إنها حرام نجديد، إن كان فيه له ضرب من على افترضنا إنه ذهب وفي الجمرك معاه ورثة باسم الذهب، هذا الورثة هاي ضاعت منه ما معروف حقه، أجي رجل من الجمرك حكى له أنا بثبت لك الحق إلا إذا رشيتني وإلا ما فيك حق، فهي الناحية تجوز أن يرشي الرجل هذا أو لا؟
يجوز أن يعطيه مالا حتى يصل إلى حقه المهضوم، ويكون بالنسبة لذلك الموظف رشوة محرمة، لأن المفروض عليه بحكم وظيفته أن يعيد الأمانة إلى صاحبها، لكنها لا تكون رشوة إلى بالنسبة لصاحبها، لأن الحقيقة أن الرشوة في اللغة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهنا هذا المعنى لا ينطبق بالنسبة لصاحب الذهب هذا، ولذلك يجوز له ذلك ولا إشكال إطلاقا.
في إنسان كان الخدمة الطبية في الجيش يشتغل صيدلي، فهي وظيفته محرجين عليه في أدوية ممنوع يصرفها إلا غير لبعض الناس، يعني الضباط أو لناس مستواهم في المجتمع إلى قيمة، أما لبعض الناس من أفراد الجيش والناس المدنيين الثانيين إذا حالاتنا ممنوع يصرفها، فبعض الأوقات يزيد معاه زيادة الحد في العدد، هاي إذا الزيادة أو النقصان طبعا بحاسبوا عليها، فبضطر بكلها يا بوزعها للناس يا بكلها مع عجل، هل تجوز هالناحية؟
كيف أشكل عليه قولك في الأخير بحاسبوا عليها؟
نعم.
هل هو يعني بمقلص مشان يحاسبون وشو يسوي؟
يحاسبوا على النقص أو على الزيادة، يعني هاي الكمية لازم تنصرف
على الزيادة، كيف يحاسبوا؟
إذا جاي الكمية يعني مثلا اديته رشيته يصرف هاي رشيته للضابط، فهو نقص العدد على الضابط وزاد عند العدد، فهذا حسبوا عليه ليش جبت العدد هاي. كمان نفس كمان اذا اخذ كمية او نقص من عند الكمية كان بالعدد بالنسيان او كان اخذها اصرفها للناس الثانية، فهم بحسبوا عليها.
هنا في قبيتين اصبح، القضية الأولى أنه بيجي الأمر بصرف رشيته إلى ضابط مثلا كما تقول، وهو بصرفها على النقص، ما هيك؟
كما يكون قابل
بيه أسأل سؤال كما أفهم منك، بصرفها ناقصة، يعني مثلا لو فرضنا وصفوا له 20 حبة أو قارورتين، فبدل 20 قدم 10 وبدل قارورتين قارورة واحدة، هذا لماذا يفعل هكذا؟ هو لماذا لا ينفذ الأمر؟ وليس في معصية بطبيب حال.
هو بيستهل ان ايش يكون يعني يصرف حفر بس ولكن مع الناس والزحمة او كده او يكون غاف العدد بينقص مع العدد
او لا هذا معناه ان رجل لا يلتزم القيام بوظيفته ولذلك هو يعطي اناسا لم يكلف باعطائهم فتنقص المادة فمشان ما يحاسب على النقص ينقص عن الذين أعطوا النسبة الكاملة فهو ينقص منها هذا بلا شك يجوز فتبقى قضية ثانية أنه يعطي ناسا ليس مكلفا بأن يعطيهم من المدنيين مثلا وهو مكلف بأن يعطي العسكريين فهذا بلا شك يعرضه لمشاكل المخالفات مع إخلاله بالوظيفة تفضل
هو الحقيقة يعني المستشفى يعطيه مثلا كمية محددة هذه الكمية قد تزيد فهذا يعني الزيادة هذه من عند المستشفى وليس من هو يعني هو قد لا يزيد
يعني أنا ما عليك من عنده لكن أنت لاحظ يقول يجي راشيطة لذهابك 20 حبة يعطي 10 العشرة الثانية وين راحت؟
ما أنا بيجي من المستودع تجي زيادات خطأ يعني هو حكانا الأخ اللي صار معه هو
بس هلا قال
هذا أنا فهمت بس لأني عارف هذا يعني مع بعض الأخوة اللي صحابي اللي في الصيدلية بيشتغلوا هكذا يقع معهم يعني أحيانا بيقص العيب عليه هو من عندهم وليس من عندي فيحاسبونه على أنه
مش هذا الموضوع الموضوع كان هو في أول سؤاله هل يجوز أن يعطي المدنيين أم لا صح هذا ولا لا ولا فيه هنا تراجع عنه طيب كمان أنا فهمت منه أنه بيجي راشية 20 حد لضابط فبيعطي 10 هذا قلته ولا لا طيب أنت إيش فرقه أظن نحن من عند النقطتين هذول أما يكون أحيانا بيجي زيادة أحيانا بيجي نقص هذا موضوع ثاني فأنا قلت بالنسبة للراشيطة المفروض فيها 20 حبة ما بيجوز هو يعطي 10 ويوفر 10 وأنا أظن أن هذا من أسباب أنه يتمكن أن يعطي المدنيين لأنه راح يزيد عنده في نهاية المطاف لمين يعطيه ما بيجوز يزيد عنده لازم يصرف إذا يعطي المدنيين فبما هو مكلف بإعطائهم أنا أرى وبخاصة هؤلاء الذين نعود إلى بعض السابق يستجيزون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون أنهم يخالفون الشريعة فيها طبعا هذا في حدود الاختيار ما الإجبار ليس لنا فيه كلام فهؤلاء يجب عليهم أن يلتزموا بأتم الالتزام تنفيذ الأوامر سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ما دامت لا تخالف الشريعة فإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى الضباط فمعنى ذلك لا يصرف إلى الجنود وإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى العسكريين جميعا فلا يصرف إلى المدنيين لأنه ليس في هذا معصية يعني يضطر أن يخالف النظام فيها هذا جوابي
على توضيع على السؤال هذا
أيوة.
يعني مثلا في الجيش يقول اعطي هذا الدواء للضباط وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلا والضابط عنده القدرة أن يشتري ونحو ذلك الجندي يأخذ حوالي 3 جنيه 4 جنيه يعني ففي هذه الحالة إن أعطاه يعتبر خرق
بدك تفترض هذا الموظف أبا حنيفة زمانه يقدر الضرورات حق تقييرها والضرورات تبيح المحظورات لكن ما أظن هؤلاء بأن فادي من الفقر حتى يجنوا بالقسطاس المستقيم وأنا بقول لما تكون في هناك ضرورة فيجوز وإلا فلا لكن هل تعتقد أن هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين لأحكام الدين في عندهم فقه أن يقول الضرورات والمحظورات ومقابلها الضرورة تقدر بقدرها ما أعتقد هذا نعم من أراد أن يتكلم
نعم
سؤال قريب من هذا ايضا وهو بالنسبه للمؤسسات المدنيه يعني يعطون للموظفين بطاقات بحيث انهم يضربون ويشترون سلع باثمان رخيصه عن السوق. فاحيانا يكون هذا العميل او هذا الشريك لا يحتاج في هذا الشهر ان يشتري تمويلا من المؤسسه المدنيه ويكون قد يكون جاره او صديقه يحتاج الى هذه السلع فهو يذهب ليشتريها من المؤسسه ليعطيها له فهل ذلك يجوز فعلا انه
يعني والله لا من هذا العمل الظالم يكتب
على البطاقه انه
يعني
لا يشتريها
من المؤسسه لا يقول صاحب البطاقه له ان يشتري مباشره
وشوف الصورة والتلفون مسموح له أن يشتري بنفسه أما يعطي البطاقة لآخر والآخر يبغى
يعطيه مفهوم البطاقة وهي قضية إعطاء البطاقة ما تنجح في كثير الأحيان لأنه مكتوب عليه اسم فلان عامل أمين ما هو بيرجعوه لكن لا هي الدقة في النشر على حسب ما يعني عرضها وهي أنه هو اشترى مثلا منذ شهر أخذ ما يحتاجه ثم راح اشترى مرة ثانية وهو بغير حاجة وإنما باع أو أعطى لصاحبه برأس المال أو بربح يسير هذا نحو ما سبق تماما ما دام لا يسمع فلا ينبغي أن يفعله المسلم أما إن كان في سماع في تسامح من القائمين على القضية فهو جائز
فلما أخذ البطاقة هاي لشخص أفاد عليها وأخذ ضده إياها يعني
تجوزها؟ لا ما يجوز لأنه اختلاف يعني اختلاف الأمانة اختلاف الأمانة
لكن هم القائمين على نفسه هذا ما هم عندهم نفس الأمانة إذا كان نفس القائمين على هذا ما عندهم نفس هم لا يكونوا
الناس شكرا لو سمحت تفضل يعني الصورة هنا يعني أنا مثلا كالتموين كالسكر كالأرز عندنا مثلا في مصر انا لي بطاقه اخذ عليها مثلا كيلو سكر او كيلو رز اخذت هذا من حقي اعطيته لجاري يعني سيان اعطيته لجاري او لم اعطيه هذا يعتبر في ملكي مش
كده
لكن هو الاشكال هنا ان اعطي البطاقه لجاري فيذهب هو وهم لا يعطونه الصوره هنا اصبحت تفرق يعني انا اخذته باسمي فانا حر فيه اعطيه لجاري او اخذه
لكن جاء بسلام اخينا عادي شيء يجعل القضية كما لو كان أخذ البطاقة التي ليست له ويقول أن هذه البطاقة تعطى له على أساس يأخذ ما يحتاجه هو وأهله لكن القائمين على المشروع لو علموا بأن رجل يتاجر بهذه البطاقة لحرموه وسحبوا منه البطاقة فمن هذه الحيثية كما قلنا أما حقي الذي آخذه وأعطيه لغيري فهذا لا أحد يناقش فيه أبدا لكن لما تصبح تجارة بحيلة البطاقة فحينئذ تخرج القضية عن الناس نفس القضية إذا تاجر يكون أشكل
المواد محددة اللي يأخذها يعني مو أي مادة يأخذ بسبولها على البطاقة فإذا أخذه هو أو
غيره المادة المحددة شو حكمه يعني في فرق بين الأمرين بين أنا آخذ أخذا عاديا الذي يسمح بي عادة قانونيا ثم يبدو لي أن أعطيه لجاري لأن أحق به مني وهو ما عنده هذه البطاقة من سبب الأوفة لكن أنا أكرر ترد هذه البطاقة لأعطي زيدا وبكر وعمر وهذا ليس من طبيعة هذه البطاقة لا ترى فرقا بين الأمرين؟
نعم هناك فرق ولكن إن كان هذا المسؤول لا يعلم يعني أنا أخذه فأوزعه أو تجربه سرا بدون أن أتعرض لمشاكل أو نحو ذلك
ومسألة إن هو يحظر هذا على هذا وهذا على هذا قانون قد لا يبدو إسلامية، فأنا غير ملتزم به. يعني هم مثلا عندنا في تأمين السيارات يضع قانون ظالم ويقول أن تلتزم به لأن ده التزام بسيد القانون، فأنا أصلا أعارض في أصل القانون. فأنا إنجاز لي من باب التعاون على البر والتقوى مع إخواني أن أخذ بهذه البطاقة وأوزعها بغير أن يلحقني ضرر أو يلحق زيدا من الناس ضرر. فالصورة هنا بتحتاج ل يعني فتوى بالجواز أو لا؟
نعم. يعني أنت جئتنا من الباب الذي نحن نفتي به فيما يتعلق بجمرك وجمرك.
نعم.
هو كذلك إن شاء الله. هو كذلك إن شاء الله، لكن ضمان الناحية التي أشرت إليها وهو أن لا يكتشف هذا الأمر فيمس صاحبه وربما دينه ينبغي التنبه له، ولكن ما أظن أنه يتنبه لذلك.
وبعدين المؤسسة المصلحة التجارية المؤسسة التي نبني تغرب حتى ثاني واحد 13 مليون دينار الدولة أصبحت يوم كبير المؤسسة مجاحة، بس هذا نوع من التقنين الغير مقصود لذلك.
قلت آنفا إذا هم بقروا هذا الشيء ما ليش المهم أنه يقروا ما ينكروا، لكن جاء في السؤال ولكل سؤال يراد أنه لو اكتشفوا صعبوا
بيجيز الموظف بيجي احترمنا يقولوا اتفضل، يعني هذا كده واحد كان عمل معي قال اتفضل دخل معي، أحيانا بيجي على الموظف دخل بصير قاضي أمام الموظفين القائمين قالت له بدك يأتي لك إياه أمامه كلهم يعني تحكي إنه وهذا أمر يعني عمره ما تصدق أبوه على
طريقه شيء محي لا كان يتعامه بيع
مثل المجاهدين في أفغانستان أو في الفلبين أو في أريتريا أو مثلاً الآن مجموعة بدها تنطلق لأرض فلسطين بيجوا لها تأخذ السبايا مثل الأفغانستانيين مثل هون مثل هون.
لا
طيب شو القيد هنا؟
القيد إنه هذا من وظيفة القائد الجيش.
قائد الجيش.
مش الأفراد ولا صار قضية نهب وصار فيها جنة وصار فيها.
يعني شكل
الله.
بالنسبة للأفغان مثلاً دي لهم راية أياً كانت هذه الراية. فهم خرجوا على الحدود الروسية وأغاروا عليها.
نعم.
وأخذوا السبايا من الأراضي الروسية.
نعم.
هل يجوز لهم السبايا هنا؟ لأن منظمة تحت راية
الشرط السابق قائد الجيش هو الذي يتولى أمر توزيع السبايا.
لا أقصد الجواز أخذ السبايا مش التوزيع، يعني مثلا السيارات أو نحو ذلك.
يعني كأنك أفهم أقول كأنك تقول هل يجوز أسرهم؟
أسرهم والقائد يوزعهم.
وهذا الذي أنا قلته.
لا. يعني لا يشترط أن يكون خليفة جهة خليفة حتى تأخذ السبايا؟
لا ما دام في راية إسلامية وهذا الشرط أساسي بلا شك من قيام بواجب الجهاد العام الذي هو مفروض في هذا الزمان، لكن ما دام أقيمت راية إسلامية وخاصة وهم مغزون في عقر دارهم وأيضا هم يؤسرون أيضا فكما يؤسرون يستأسرون غيرهم.
بالنسبة لحرب 73 اللي صارت هاي السورية ثم دخلت كما رأينا الكنتريات دخلت
ليس كهذه اطلاقا
لا يجوز هذا
لا.
وما يفعله الآن المنظمات دخول على أرض فلسطين
لا يجوز
طب هل تقييد القائد في العملية هذه يجب أن نعين الخليفة؟
أمير الجهاد.
أمير الجهاد
إذا لم يكن ثمة خليفة.
نعم.
أمير الجهاد.
أمير الجهاد
هو الوكل مثلا ربما هو يشكل سرايا.
نعم.
وعلى كل سرية
أمير.
نعم. هو استطاعته إلغاء المصلحة في ذلك أن يوكله.
نعم.
لتوزيع الغنائم مثلا.
نعم.
لذلك السبايا.
نعم.
وهو رأى أن هذا الأمر قد يترتب منه مفاسد فيربط الأمر بنفسه هو.
بنفسه
طب يعني مثلا شو هنا في حرب يعني 73 عندنا دخلنا على اليهود في دارهم طبعا النظام ليس هو تحت راية إسلامية ولكن دخل جماعة من الذين حاربوا بنية الاستشهاد في سبيل الله وكل على نية فهذا الله اكرمه ودخل هناك مثلا كلا دي، فهل يجوز له ان ياخذ سباق؟
نعم هذا نفس السؤال السابق.
والا ما يترتب على ذلك مكتبة؟
ليس له ذلك، لان بمعكم من سيره الرسول عليه السلام ان اي غنيمه يغنمها الفرد من المسلمين فيعود بها الى قائد الجيش، وعلى صاحب قضيه فوضى.